هذا التحديد ليس في الفتوى، سلطة الفتوى والتشريع الفقهي، هذا التحديد سيأتي أيضا حتى في بقية صلاحيات الفقيه محددة بما غير الضروريات وغير اليقين. المسألة السابعة، عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. هذا البطلان فسر بالبطلان الظاهري، وقد يفسر بالبطلان الواقعي. طبعا في التوصليات تفسيره متعين في البطلان الظاهري. البطلان الظاهري يعني ماذا؟ يعني عدم إحراز الفراغ من بلا احتياط ولا تقليد في بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التوصليات، لأن التوصليات لا يشترط فيها استناد إلى التقليد أو اجتهاد أو استناد إلى عمارة علمية أو إحراز الفراغ، مع احتمال الفراغ أو الغفلة عن الفراغ وحصول الفراغ يحصل الفراغ من التوصليات. فالبطلان هناك معناه إذن عدم إحراز الفراغ، البطلان بهذا المعنى، يعني فاسد بحسب الضابط هذا المعنى، يعني يجب إحراز الفراغ ويجب إتيان بقية المحتملات. وأما في العبادات، طبعا بناء على عدم لزوم الاجتهاد والتقليد، فالبطلان أيضا ظاهري، طبعا فرض المسألة هنا ليس في الاحتياط، فرض المسألة هنا عدم الاجتهاد وعدم التقليد وعدم الاحتياط، وإنما أتى بالعمل بنحو احتمالي، العمل العامي بلا تقليد ولا احتياط يعني عمله احتمالي. فالكلام في شق آخر رابع، عمل العمل الاحتمالي، لكن هذه المسألة مرتبطة بتلك المسألة، أنه من لم يحصر العمل جواز العمل بالاجتهاد أو التقليد بل سوغه في الاحتياط لا محالة يسوغه هنا في العمل المحتمل. لماذا؟ لأن وجوه المنع على الاحتياط ما موجودة، والاحتياط طيب ما 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 ماذا ما الذي في الاحتياط؟ الاحتياط بالتالي أحد أطرافه مطابقة للواقع. فنوع أو غالب من ذهب إلى جواز الاحتياط بنحو عرضي للاجتهاد والتقليد ذهب إلى أن البطلان هنا في المقام بطلان ظاهري، بمعنى عدم إحراز الفراغ، وليس بطلان واقعي. نعم من ذهب إلى البطلان عدم جواز الاحتياط هناك في المسألة الأولى والمسائل السابقة، عدم الجواز الاحتياط من دون اجتهاد ولا تقليد، أيضا هنا يستشكل في صحة العمل، الاحتمالي في العبادات، طبعا في خصوص العبادات يستشكل في صحة العمل الاحتمالي، من المكلف بدون اجتهاد تقليد، لأن الوجوه السابقة التي مرت الوجوه السابقة التي مرت، مثلا عدم العلم بكيفية الاحتياط. عدم العلم بكيفية الاحتياط لا يقتضي البطلان الواقعي، يقتضي البطلان الظاهري، لأنه الفرض مع مطابقة العمل الاحتمالي الواقع يصح أو لا يصح. أما قصد الوجه والتمييز أو ما بنينا عليه من لزوم الإقبال العبد في الطاعة على المولى على العلم التفصيلي بإرادة المولى أو وجه الميزة النائمي، هذه الوجوه نعم تقتضي البطلان، البطلان الواقعي يعني في العبادة، أن العبادة بعبارة أخرى ناقصة قاصرة، عبادة ولكنها قاصرة ليس فيها حسن فاعلي أو حسن ليس فيها حسن فاعلي، فتكون فيها خلل، فيها خلل وقصور عن الصحة. بل بقية الوجوه التي ذكرناها لكن عامة لا تقتضي البطلان، أفرض الأوامر الظاهرية للطرق هذه لا تقتضي البطلان، البطلان الظاهري لا تقتضي البطلان الواقعي. اختلال النظام الذي ذكرناه أيضا لا يقتضي البطلان الواقعي، البطلان الظاهري، لأن اختلال النظام المجموع الأعمال لا مجرد العمل الاحتمالي، عمل ما احتمالي. نعم هذا الوجه لا يقتضي البطلان. في وجه آخر ذكرناه بعد السادس استدركناه يعني أمس البحث على أي حال، أي أي مكان، فيجب أن ينظر إلى الوجوه، الوجوه التي في وجه أخير ذكرناها استدراك على الوجوه السابقة في المعنى، يجب النظر إلى الوجوه. بعضها من قال بجواز الاحتياط دان عرض في عرض الاجتهاد التقليد ذهب إلى لا محالة لأن البطلان ظاهري في التوصليات والعباديات، البطلان ظاهري يعني لا يحرز الفراغ، معنى البطلان ظاهري أنه لا يحرز الفراغ أي لا يحرز الصحة، بالتالي لا بد له من التكرار، عندما لا يحرز الفراغ يعني لا يحرز الصحة، لأن الصحة الظاهرية عبارة عن إحراز الفراغ، الصحة الواقعية فرق عن الصحة الظاهرية، هذه الصحة الواقعية يعني إحراز الفراغ، الصحة الواقعية يعني تمامية العمل، أما الصحة الظاهرية يعني إحراز الفراغ، إحراز التمام ليس نفس التمام، هذه الصحة الظاهرية. البطلان الظاهري والفساد الظاهري أيضا نفس الشيء، الفساد الظاهري يعني عدم إحراز التمام، أما الفساد الواقعي يعني النقصان الحقيقي، النقصان المخل بعد مو النقصان غير المخل، الفساد الواقعي أو البطلان الواقعي يعني الفساد المخل لا كله فساد بعد. نعم فأما من ذهب إلى منع الاحتياط في العبادات لوجوه ترجع إلى النية وإلى قصد الامتثال وما شابه ذلك ولا حسن الطاعة، لا محالة يلتزم بماذا؟ يلتزم بالبطلان الواقعي، يعني القصور والخلل، وإن كانت هي عبادة بس عبادة ناقصة مخلة بالصحة بالتمامية. نعم لو استند إلى وجوه إحرازية كالعلم بكيفية الاحتياط وما شابه ذلك تقتضي البطلان الظاهري في العبادة. اختلال النظام أيضا استندنا إليه أيضا يقتضي البطلان الظاهري، كما في التوصليات أيضا من منع الاحتياط في عرض الاجتهاد التقليد غاية الأمر يقتضي البطلان الظاهري، لأن في التوصليات لا توقف للصحة وتمامية العمل في الواقع على حسن الفاعل أو حسن الفعل أو ما شابه ذلك. كذلك لو استندنا إلى الأوامر الظاهرية الموجودة في طرق الاجتهاد أو طرق التقليد. هذه الأوامر أو وجود تعلم أيضا طريقية لا تقتضي البطلان الواقعي، لا تقتضي البطلان الواقعي، إنما تقتضي البطلان الظاهري لأنها طريق. بل في وجه بعد آخر ذكرناه سعد بن الرابع الغالي، الانسداد هو هو اختلال النظام في الانسداد. لا في وجه آخر بعد ذكرناه في طيات البحث السابق، وجه جديد بعد طاح على بالي موجود على كل الأخوان. على كل تقدير فإذا يجب أن يدرس وجه المنع عن الاحتياط بنفسه يقتضي المنع عن اكتفاء بالاحتمال. إذا منع عن اكتفاء بالاحتياط فكيف بمن يمنع؟ إذا منع عن اكتفاء بالاحتياط فكيف بالعمل الاحتمالي؟ طريقة ولا يمنع عنه. ولذلك حتى من اكتفى بالاحتياط لم يكتفي بالعمل الاحتمالي، لم يكتفي يعني في حصول الصحة الظاهرية، وهو معنى إحراز الفرار أو إحراز التمام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة السرعة. نعم. الآن على كل نظير هذا المطلب في الحياة الوضعية المعاصرة موجود، أن يعني أي إنسان إذا لم ينتمي إلى مواطنة معينة أو إلى قانون معين، دستور معين، أو إلى منظمة إقليمية معينة، فلان ينتمي إليها كذا، في كلام في إنفاذ مثلا افرض اعماله التجاريه والماليه وفلان وفلان، وان كان لصرف المطابقه لاثر بعد في الجمله، يعني الاستناد الى القانون او الانتماء الى القانون لاثر في الجمله، ونفس صرف المطابقه ايضا لها على حال لها اثار في الجمله. وسيأتي إن شاء الله صرف المطابقة بالحال الصحة الواقعية لأقل في التوصل. إجمالا بحث الاستناد أو ما شابه ذلك لدور حتى في الآثار الوضعية في القانون الوضعي، بخلاف ده يعمل العالم من دون استناد. طبعا الاستناد معنى الانتماء وكذا والتبني ولو الإجمالي. هذه لها يعني هذا لا هذه الظاهرة لها وجود في القانون الوضعي والآثار الوضعية. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة بدء مباحث التقليد. الماتن السدسي عرف التقليد هو الالتزام بالعمل، الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين. الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد. التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد. إذن يدور مدار الالتزام عند التقليد، لا مدار العمل ولا مدار الالتزام حين العمل.
هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعده. للبعض قد يعرف الالتزام في ظرف العمل، والبعض قد يعرف العمل مستندا للالتزام، والبعض قد يعرف بالعمل تعارف عديدة لا سنذكرها جردا للتقليد. فالسائل للماتن يزدي يختار ماذا؟ التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعده. بل ولو لم يأخذ فتوى، حتى لو لم يأخذ، لأنه سيأتي أحد تعاريف التقليد عند البعض أخذ الفتوى. الآن أخذ الفتوى هو التعلم أو أخذها بنحو يتمكن من تعلمها، من الاطلاع عليها. بل ولم يأخذ فتوى، الأخذ الفتوى قبل العمل، يعني إما التعلم أو أخذ التمكن من وسيلة يتمكن منها من التعلم. بل ولو لم يأخذ فتوى، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد. ظاهر كلام السيد الجزي ولو لم يأخذ فتوى مراده يعني التعلم إلى الأخذ الإجمالي، لأنه عبر بذلك. فإذا أخذ رسالته يعني أخذ إجمالي والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد. يعني هل أخذ الإجمالي التمكن من الإجمالي من الفتوى يعتبر في التقليد؟ ظاهر كلام السيد الجزي هذا. على كل الأقوال في الاختلاف، هذا يقول له الالتزام الإجمالي. قول آخر ذكرنا أنه الالتزام حين العمل. قول ثالث أنه العمل مستندا إلى فتوى المجتهد. قول رابع أنه أخذ الفتوى. قول خامس، هذه الأقوال تتغير حقيقة أو من وجه أو إيش أي بحث آخر. قول خامس أنه التعلم. قول آخر، طبعا هذا قول آخر المفروض نذكره قبل العمل وقبل الأخذ. قول آخر هو الاستناد. الاستناد طبعا في فرق بين الاستناد والالتزام. الالتزام عبارة عن تبني، إذا نريد نعرف كل تعريف أفضل عند ذكر قوله نبدأ من الأول. الالتزام عبارة عن التبني. الالتزام عبارة عن التبني، تلتزم تتبنى. بينما الالتزام هو التبني. التبني مطلقا أو بشرط العمل أو حين العمل أو بخلاف الاستناد. الاستناد ما هو؟ الاستناد ليس في صرف التبني. الاستناد يعني الاعتماد. وهو يغاير التبني، الاستناد. ومن ثم يصاحب الاستناد، يصاحب ويقارن العمل. الآن هو مختلف مع العمل رتبة صحيح. الاستناد يختلف رتبة عن العمل. العمل مستند، مستند أو مستند عفوا، والفتوى مستند إليه، والاستناد نسبة بين العمل والفتوى. إذن في فرق بين الاستناد والالتزام. إسناد إنساب انتساب اعتماد. طبعا الذي يتبنى يستند بالتالي يتحققون الإسناد، لكن ليس الاستناد هو التبني.
كلام
الاستناد
مقام العمل والالتزام في مقام القصد
تبني، نعم قبل اي نعم. طبعا قد يتصور الالتزام اجمالي وقد يتصور الالتزام تفصيلي، هذا لازم نلتفت اليه. يعني قد أنا أتبنى بنحو إجمال أنه أرجع إلى هذا الشيء، أو قد لا أتبنى بنحو التفصيل أرجع إليه الفتوى. في التزام إجمالي، إجمالي كلي، وهناك التزام التزام تفصيل. الاستناد استناد أيضا يتصور إجمالي وتفصيلي إلى حد ما. حين العمل يعني تقصد؟ أي يعني حين العمل. لذلك السيد الخوي رحمه الله عليه مختار أي السيد الخوي في تفسيره كلمات السيد الخوي في كتب الكتب المختلفة للتقريرات وكذا متراوح تارة عرفة بالاستناد تارة عرفة بالعمل مستندا، ليس صرف العمل عند السلفي، العمل مستندا أو الاستناد. نعم. وفي بعض المباحث رتب الأثر على التعلم والتذكر للفتوى.
العمل أو ليس استناد زيادة؟
لا، قد يعمل بلا أن يستند، يعمل مثل هذا المسألة التي مرت علينا عمل العامل احتمالا، هذا ما يستند لشيء، حي الله على الله
إيه؟
ما استند للفتوى. فإذا الفرق بين الالتزام والاستناد والعمل ساعدها وشقوق عديدة. الأخذ قلنا الأخذ أخذ الفتوى قد يكون أخذ إجمالي قد يكون أخذ تفصيلي. أخذ الفتوى الآن يحققه التعلم، يحققه تمكن من الوصول، يعني القدرة على آلية للوصول، تهيئة آلية للوصول، هذا الأخذ الإجمالي طبعا. أما أخذ الفتوى تفصيلا يأخذ واضح فيه أنه يعني يساوي التعلم. المهم الكثير فسروا التقليد بالأخذ، إما أخذ إجمالي أو أخذ تفصيلي. طبعا الإعلام قد يلتزم في تعريف التقليد بتعريف، ولكن في بعض مسائل التقليد لا يلتزم بهذا التعريف الذي اختاره. يعني في بحث يعني مسائل التقليد بحسب الآثار والأحكام المختلفة قد يختلف مبنى الشخص الواحد في تعريف التقليد، سيختلف لأنه بالتالي نعم. فإذا البعض فسر قلنا بالأخذ الإجمالي أو الأخذ التفصيلي، البعض آخر فسر بالتعلم طبعا بقصد العمل تعلم. الآن التعلم مع التعلم التفصيلي، التعلم على التذكر، هاي بعد تفاصيل موجودة في التعلم. بعض عفا فسر التقليد بالصرف المطابقة بين عمل المكلف وفتوى المفتي، علم لم يعلم، استند لم يستند، التزم لم يلتزم، تعلم لم يتعلم، كل ذلك لا يؤثر، صرف المطابقة. ظاهرنا القائل بهذا التعريف يعني مقصودة وملحوظة الآثار، وإلا التقليد واضح أنه هنا لا يصدق تقليد. على كل بس هو بعضهم فسر بهذا. على كل هذه تفاسير متعددة للتقليد. أحد تفاسير التقليد ذكرناها بعد في بحث الأصول نهاية الدورة الأصولية السابقة، هو تنصيب يعني المفتي مفتيان. طبعا تنصيبه مو لازم تنصيب رسمي، تنصيب ولو أعراف أعرافي، عملية الرجوع إليه. الرجوع بعضهم فسره بالرجوع، الرجوع بعد عفوا غير الأخذ، هو التفسير عفوا التفسير الاصطلاحي التنصيب عبروا عنه بالرجوع، الرجوع إليه، بسط يده في الفتوى هكذا رجوع إليه، يعني عبارة عن الترشيح العملي، تنصيب العملي. بعض فسر بهذا التفسير. نعم، بالرجوع والتنصيب أو الترشيح. طبعا هذا التنصيب أو الرجوع أو نعم إجمالا إجمالا يعني إجمالا يختلف شوية عن الالتزام والتبني، يختلف عن الالتزام والتبني، يعني في خصائص تختلف عن بقية العناوين. بعبارة أخرى الرجوع أو إبساط اليد أو التنصيب والترشيح فيه خصائص تختلف عن عناوين الأخرى، لا يخفى أنه يرتبط بظاهرة اجتماعية. بعبارة أخرى عمل اجتماعي، سلوك اجتماعي معين، إنفاذ سلطة في الفتوى في التشريع، بسط تبعية. بعض فسر التقليد بل بالتبعية بعد، هذا عنوان آخر مقارب للرجوع بالتبعية والاتباع. هذه تفاسير متعددة للتقليد، قد استجد واحد تفاصيلها أو 15 أكثر كتفاصيل، إذا رأى بنى إنسان على التغاير بحسب التفاصيل. أما إذا بنى على أخذ العناوين الرئيسية قد تكون أقل، 8 مثلا أقل. نعم شلون؟
إذا رجع إليه
نعم. إيه في فرق بعد إجمالا، في فرق الرجوع إليه والبسط يده وتنصيبه نوع من السلوك في الظاهرة الاجتماعية، بحيث يكون يبدأ بسط يده، يعني يبدأ انتشار صلاحيته وترشيحه وانتخابه، وجعله يعني مثلا الطاعة بالتالي تفعيل اعتباره. السبحت آخر المختار، ما دخلت المختار إذا قلت أقول في التعاريف. أما التبعية قد تصدق ولو بفرد بفردين، ما لي ربي تبعية مطلق أنه يتبعوني اتباع، وإن كان خذ تبعية إذا أخذت لها مساحة يصير نفس الرجوع وتصير نفس كذا، بس في خصائص أخرى تفتر التبعية قد ما لها ربط بالظاهرة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي والعرفي، وجود ظاهرة عرفية التبعية طبعا أي كمان فروض، لكن فيها نوع متلازمة مع نوع من أعطاء الاعتبار وغيرها، مثل تبعية طبيب وغيره. على كل إن هذا البحث في الواقع ليس خاص بالفقه و أهل الخبرة في العلوم الدينية، هذا مرتبط بكل النظام الاجتماعي في الخبرات المختلفة في الطب في الهندسة في في في، ولذلك الكثير يجون يناقشون في التقليد والاجتهاد وكذا، وفي الخبرة في العلوم الدينية هم دليل غافلين عن نظام المعرفة والنظام الاجتماعي المعرفي والعلمي وما شابه ذلك. كل هذا البحث عام في كل الموارد، بحث الاعتبار وبحث الاستناد وبحث الرجوع والنصب والصلاحية وكذا، كل هذا البحث يجري حذو القدة بالقدة في مجالات الخبرة الأخرى، ما يختلف نفس المطلب موجود على كل. ومن يستشكل كذا ويعنف ويستهزئ كذا، إما مطلع جهات مطلعة غربية وغير تريد يعني لمعارف معينة، يعني ما مستمع قاعدة الغربية تريد تنسف أو تفنن أو بالتالي تهدم جهة دينية معينة، كجهات الدينية المرجعيات الدينية، تخلي المرجعيات فقط ثقافية، مرجعات سياسية يعني تنصبها هي غرب، أو أنه واضح القضية أنه ليست قضية. يعني هذه بعبارة أخرى هذا النظام هذا البحث، أولا نظام قانوني عندكم قوانين وضعية قوانين ما في أي كذا، وعلى حال بل هو في كل الأنظمة العلمية الأخرى الخبروية كلام سيئ مبدئيا. المختار كما أوضحنا بعد في طبعا شواهد عديدة، دعونا نذكر أول شيء الشواهد المختار، شواهد الأقوال. في دليل يتمسك به جملة من الأقوال، يعني في أدلة مشتركة للأقوال وفي أدلة مختصة، هناك أدلة مشتركة وأدلة مختصة. الأدلة بعض الأدلة المشتركة أن التقليد يسبق العمل زمنا أو رتبة، يعني يمهد للعمل يمهد لأثر العمل يمهد لأثر العمل، طبعا يمهد له يعني صحته لسلامته كذا، فلا محل يسبق رتبة أو زمنا. طبعا في السبق الزمني في سبق فبالتالي هذا الدليل يقول لا يمكن أن نفسر التقليد بالعمل. زين الآن ينطبق هذا على الالتزام على الاستناد على على البحث الآخر.
العمل عن تقليد صحيح، عن تقليد يعني صدور عنه. البعض هكذا استدل استدلال إجمالي طبعا لنفي العمل كون العمل، الرد اللي اعتمد السيخوي، أنا السيخوي في بعض تعريفه ذكرت عنده يذكر عدة تعريف، ثالثا عمل مستند إلى الترد يقول استناد في العمل، ثالثا التعلم بحسب الآثار. الرد اللي يرد في التنقيح على هذا الدليل انصافا ليس برد تام، لأن غاية ما يبين السيخوي أن التقليد متزامن، ليس من الضرر أن يكون متقدم زمن على العمل، متزامن متزامن شيء لكن أسبق رتبة ما غير منفي، التزامن الزمني لا ينفي التقدم الرتبي، التزامن التقارن الزمني لا ينفي السبق الرتبي. تلك الحيثية أن العمل لابد أن يصدر عن تقليد، أو لا بد أن يكون عن تقليد. الآن بعض آثار غير مترتبة، بعض الآثار غير مترتبة على صدور العمل عن تقليد، بل تترتب الآثار ولو يتحقق التقليد بعد العمل، يصير لبعضها يعني يتحقق التقليد مدى ها بعد العمل تترتب الآثار مع ذلك، هذا أمر آخر. هذا هو الذي هذه وقفة معترضة لا بأس نذكرها في صدر البحث في الاستدلال، أن الآثار التقليد أشرنا إليها يعني في مستهل البحث في الاستدلال على أقوال التقليد، أن آثار التقليد مختلفة بحسب المسائل، تقليد الميت شكل، صحة الأعمال شكل، صحة الأعمال الصادرة بالفعل، صحة الأعمال الصادرة سابقا إذا كان فيها خلل هل يمكن تصحيح الخلل فيها أو لا، هذه أثر آخر باب يعني. فإذا نشاهد أن التقليد بحسب مسائله أو بحسب أحكامه قد يتخذ طابعا معينا. أحد تعاريف التقليد أنا أستدركه بعد ذكرناه في دار الأصول، تبناها الأغاضياء في بعض مسائل التقليد لا أقل، أن حجية فتوى المجتهد، حجية إمارية وفتوى المجتهد، هذا تعريف التقليد، وليس لنا التقليد شيء وراء إمارية الفتوى، في هذا بعد تعريف من تعريف التقليد. هذا التعريف عودة، هذا استدراك للأقوال السابقة، عودة نفس البحث في مستهل البحث في الاستدلال على أقوال التقليد، وهو أن الأعلام شاهدوا أن الآثار مختلفة، فالبعض يستشهد لتعاريف التقليد بلحاظ تلك الآثار. على كل سنذكر إجمالا الأدلة ونذكر المختار. فأحد الأدلة التي ذكروها أن التقليد متقدم زمنا، أن التقليد متقدم زمنا، وهذا إجمالا صحيح، عفوا متقدم رتبة أو زمنا، وهذا صحيح إجمالا. ودفع السيد الخوي لهذا التقدم غاية الأمر هو تقدم دفع للتقدم الزماني بس من لكنه لا يندفع التقدم الرتبي. الآن إذا يريد السيد الخوي يشكل على هذا الدليل أن في هناك بعض الآثار غير مترتبة على تقدم التقليد زمنا أو رتبة، هذا صح، كلام السيد الخوي أيضا صحيح، لكن ليس كل آثار التقليد،
ليس كل آثار التقليد. هذا الدليل الأول إجماع الآن. على كل سنستعرض غدا مفصلا إن شاء الله أدلة كل أمر كل الحياة إلى يوم القيامة
عينه. فبالتالي يمكن نفسره بالعمل مستندا إلى الفتوى أو استناد العمل. مبارك عين سيد أخوي يعرفه باستناد العمل في بعض الصفحات يفسر بالعمل مستندا. وفي بعض المسائل يعني ثلاث تعريفات سيد أخوي يتبناها ويتراوح فيها. لا لا العمل نفس مثل العمل يعني تفسر العمل متصف بوصف هذا هو التقليد. تعتقد تقول لا الوصف هو التقليد يختلف وايد يختلف. وتارة يفسر بالتعلم مع التذكر هذا في بقاء الميت عند المدار على التعلم وبقاء التذكر متذكر ما تعلم. والحال انه السيد اخوي ينطلق من في تعريف التقليد ينطلق من مساله اصلا ما ترتبط بمختار السيد اخوي العمل المستند. سنت عربي نفس الميزان.